الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل الأرض مهدا وسلك لنا فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شتى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد الخلق والورى بعثه الله تعالى ليكمل به الرسالات ويتمم به النعمة ويمحي به الظلمة والجهل ويخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذنه إلى صراط العزيز الحميد. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي البهي الأمي الكريم، وارض اللهم عن آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وأنصاره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني أوصي نفسي وإياكم عباد الله بتقوى الله، أن نتقي الله عز وجل ونتوب إليه، وأن نلزم أنفسنا فرعه ومنهجه، وأن لا نجاوز ونتعدى حدوده، فإنه من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن أطاع الله نجا، ومن عصاه خاب وخسرا، ومن لم يتب ويستغفر في الدنيا قالت حسرته يوم القيامة. عباد الله، لقد تكلمنا في مرتنا السابقة عن الجزء الأول من حقوق الطريق، فتكلمنا عما يتعلق بحق الطريق نفسه من وجوب صيانته وإنشائه وتعديله وتجنيده الأذى. واليوم نتكلم إن شاء الله تعالى عن القواعد السلوكية الواجب مراعاتها لمن يخرج إلى الطريق ويسير فيه، وذاك لأن الإسلام دين حضارة، فإن البعض يظن أن الطريق مكان يتحرر فيه الإنسان من القيود ليفعل فيه ما يشاء ويمشي كما يشاء، وهذا مخالف لنهج الإسلام في كل شأن، فإن الله تعالى ما جعل لنا في الدنيا من عمل إلا وضبطه ونظمه. فالله تعالى سبحانه خلق الدنيا وخلق لها أمورا، وهذه الأمور يجب أن يعلم كل مسلم أن الله ما تركها لكي ننظمها، ولكن وضع الله لها قانونا، ويحثي المسلمين أن يعرفوا قانون الله وشرعه، وأن يستقيموا على طريقه وصراطه ليفلحوا وينجحوا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أيها الأحبة في الله، كلنا يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قطع به الطريق بين الإنسان وبين الهمزي فيه عند خروجه إلى الطرق والشوارع، حينما قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس بالطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: غض البصر وكشف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بهذه الكلمات أوجب النبي صلى الله عليه وسلم للطريق حقوقا وآدابا سلوكية يجب أن يلتزم بها كل المسلمين عند خروجه إلى الطرقات. فلذلك يجب أن نعلم أن للطريق حق، للطريق نفسه حق، ولمن يمشون في الطريق حقوقا. فإن الأمر في الإسلام ليس أمر همزية. النبي وضع صلى الله عليه وسلم قاعدة هامة عليها مدار الدين: لا ضرر ولا ضرار. فيجب أن نعرف حدودنا حتى لا يعاقبنا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. غض البصر من أهم ما يجب أن يلزمه المسلم ويلزم نفسه به إذا خرج إلى الطريق، ألا تكون نيته أن يخرج إلى الطريق لينظر ويتتبع عورات الناس. وأقول هذا لأنه قد أصبحت لبعض الناس نيات عند خروجهم إلى الطريق لا تتجاوز النظر إلى غيرهم. يخرج إلى الطريق من أجل أن ينظر إلى الناس، ولربما كان شاب خرج ليتتبع عورات النساء أو الفتيات، ولربما العكس أيضا، فتاة خرجت من أجل أن تنظر إلى الشباب وأن تقتلهم وأن تبهرهم بسلوكها، وربما تنبهر هي أيضا بمظاهرهم. وهذا واقع نعيش لا يجب أن نغض عنه الذكر، ولا يجب أن نهمله، لأنه بداية لانحرافات كثيرة وتطبعات في مجتمعنا ننأى ونذوق مرارتها، وما بعد ذلك لو تركناه سيكون أمرا. لما سئل صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة، لأن الإنسان قد يتعرض لأن يرى شيئا وهو غير عامد لأن يراه، تعرض بصره لأنه رأى امرأة أو رأى شيئا ربما لا يجوز أن يتمعن في النظر إليه. فالصحابة خافوا على أنفسهم أن يعاقبهم الله سبحانه وتعالى بما قد يرونه وهم غير قاصدين أو عامدين. فجأة رأيت شيئا، فما الحل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكر بصرك. رأيت شيئا من دون قصد فاصرف بصرك، لأن ما بعد هذا سيكون بعمد. الله لا يؤاخذك على ما كان منك من خطأ، ولكنه يؤاخذك على ما كان منك من عمد. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: وما أدراكم ما علي؟ وما أخلاقه رضي الله عنه؟ وما كان يتمتع به من العلم؟ وما له من التقوى وخشية الله حتى لا يظن ظان أنه محصن أن تصيبه النظرات بسهام الخيبة أو تحريك الشهوة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى التي قد تكون من غير عمد، وعليك الثانية. وعلي رضي الله عنه هو علي، فلا يظن ظان أنه في منهم أن تتحرك شهوته، حتى وإن كان تقيا، حتى وإن كان من أصحاب الصلاة ومن أهل القرآن،
ومن أصحاب الشمس الصالحين لا يظن أنه في منأى عن أن تصيبه هذه السهام بجرح في قلبه في دينه. فلنتق الله عز وجل، فإن الله تعالى قد أمر المؤمنين كافة من أول أفضلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم من بعد أبي بكر إلى أقلهم حظا من العلم والتقوى والصلاح، فقال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ذلك أزكى لنفوسهم، ذلك أزكى أي فيه زكاة النفس وتهذيبها، ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. إن فعلوا خلاف ذلك فإن الله سبحانه وتعالى خبير يعلم أفعالهم ويعلم نياتهم في أفعالهم وسيحاسبهم عليها. وكذا لم يستثني الله سبحانه وتعالى النساء من الأمر، حتى لا يظن البعض أن الرجال فقط هم الذين تتحرك شهواتهم بالنظر وأما النساء فلا. والله الذي خلق الناس ذكرا وأنثى يعلم من خلق، فقال عز وجل بعدها مباشرة: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. بهذا الأمر يجب على كل من خرج إلى الطريق أن يغض بصره عن النظر إلى عورات غيره رجالا ونساء صغارا وكبارا، فإن هذا هو أول بريد الفواحش وأول بريد الوقوع في الكبائر. وإن هناك لطائفة للأسف قد تجاوزت هذا القدر من النظرات فأصبحت ترسل بعدها الكلمات التي تحبس الحياء وتدعو إلى الفجور وتدعو إلى الزنا وتدعو إلى العذر، وأقولها قد أصبحت من الشباب ومن الفتيات على حد سواء. ألا فلنتق الله عز وجل، فإنه ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أتريدون أن تفسدوا في الأرض؟ فإن الله توعد الذين يعملون بالإفساد في الأرض بأن لهم اللعنة. إن الذين يحبون أن تسيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله لا يحب الفساد، ومن الناس من يعجبه قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الأرض والنفس، والله لا يحب الفساد. ألا فلنتق الله معاشر المسلمين رجالا ونساء كبارا وصغارا في أبصارنا، فإن هذه الأبصار إذا أطلقناها قالت حسرتنا يوم القيامة. وانظروا إلى هذا الموقف، انظروا إلى هذا الموقف الذي قد يشعر فيه الإنسان بالذل يذكره الله عز وجل عن أهل الفجور والمعصية يوم القيامة، وهو يخبر يصور شكلهم وصورهم ينظرون من شرف خفي أي من الذل. فاتقوا الله عباد الله في مراقبته لكم وفي نظره إليكم، ولا تتتبعوا عورات الناس، فإنه من يتتبع عورات غيره تتبع الله عورته. واعلم أن التي تمشي في الطريق هي بمنزلة أمك إن كانت أكبر منك، أو بمنزلة أختك إن كانت مثلك في السن، أو بمنزلة ابنتك. فلنتق الله عز وجل، فمن منا يحب أن ينظر الرجال إلى أمه أو أخته أو إلى ابنته؟ إنما المؤمنون إخوة، فاتقوا الله عباد الله في أبصاركم، فإن العينان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تزنيان وزناهما النظر. من حقوق الطريق وآدابه التي أوجبها الإسلام أيضا أن نكف الأذى عن المارة، أن نكف الأذى عن من يسير في الطريق، فلا نعرضهم للمخاطر ولا للسخرية ولا للاستهزاء ولا للهمج ولا للجمج. وقد أصبحت ظاهرة فظيعة أن هناك أماكن معدة فقط لكي يجلس الناس ينظرون إلى الناس ويسخرون منهم ربما ويستهزئون بهم. لما سئل صلى الله عليه وسلم عن تفسير قوله تعالى وتأتون في ناديكم المنكر أي عن أفعال قوم لوط الذين أوجب الله خراب ديارهم وهلاك أجسادهم، فقال صلى الله عليه وسلم كانوا يقذفون الناس في الطرقات أي كانوا يرمونهم يحسبونهم ربما بالخطأ أو بغيره. وقد كثرت بيننا بعض البلايا المشابهة بل التي تعدت هذا الأمر بهذه التي يسمونها ألعابا تحدث إيذاء للمرضى من هذه الألعاب النارية التي قد تقيق الناس أو تعرضهم للفجع فضلا عن إرهابهم، فضلا عن أنها قد تلحق بهم أذى، فضلا عن ضياع الأموال في هذه الأجزاء التي لا تنفع ولربما تضر. وهناك في هذه الأمة من هم في حاجة إلى هذه القروض لكي يجمع بعضها إلى بعض من أجل شراء غذاء أو شراء كساء أو سداد نفقة أو شراء علاج. المؤمن يحب أن يرى المؤمن في غير حاجة، فهناك من المؤمنين من هم في حاجة إلى هذه الأموال التي تشتري بها لابنك أو لعيالك هذه الألعاب النارية التي يقذفونها في الطرقات وتضيع مع صوت يرهب الناس ويخيب. تقول قم أضعت مالك وتركت مؤمنا يئن وهو ينظر إليك وأنت تنفق في هذا، لا أقول في هذا الحرف ولا في هذا اللفظ ولكن في هذا التبذير الذي لا يحبه الله سبحانه وتعالى، فإن التبذير أوله أن تنفق في غير حاجة. وما حاجة المسلم لأن يحدث هذه الأطوار في الطرقات وفي البيوت ويمسك أمواله في هذه الأشياء؟ فلنتق الله عز وجل ولنعلم صغارنا، ولربما وجب علينا نحن ايضا ان نتعلم ان الاذى بمن يسير في الطريق لا يجوز، لا يجوز ان نلقي شيئا من شباك او نافذه ونحن لا نعلم، فلربما قد يصيب مارا في الطريق باذى او يعرضه لاذى. الا فلنتق الله ولنربي اولادنا ونفرط في قلوبهم وفي عقولهم وفي نفوسهم ذلك الشروق القويم أنه لا يجوز أن يلحق بالمرء أو بالطريق أي أذى. ولقد قال صلى الله عليه وسلم من آذى المسلمين في طرقهم فلقد وجبت عليه لعنتهم عياذا بالله سبحانه وتعالى من لعنته. كذا يجب على من يمشي في الطريق ألا يمشي مشية المتكبر، ألا يمشي مشية المتكبر عن ذلك ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، إنك لن تخترق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، أنت عبد امشي مشية العبد، هناك رب وأنت عبد، هناك من كان يسير في الطريق مختالا ولربما له ما كان يدعوه إلى الخيلاء ولكن كانت خيلاؤه كلها باطلة، لأنه لا يليق أن يغتال الإنسان حتى وإن أوتي كما أوتي هذا الرجل قارون الذي أعطاه الله عز وجل أموالا، مفاتح خزائن هذه الأموال تحتاج إلى العصبة القوية من الرجال لكي يحملونها، دفعه هذا لأن يخرج مختالا متبخرا متكبرا على الخلق، خرج على قومه في زينته في زينته، فكان نتيجة هذا أن خطف الله عز وجل به وبداره وأمواله وممتلكاته الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فلنمشي كما كان صلى الله عليه وسلم يمشي، كان صلى الله عليه وسلم لا يمشي في غير حاجة في غير حاجة. هناك من عملهم من العصر إلى الثانية عشرة أو إلى السادسة اللف في الطرقات يعطرون الطريق ويحدثون زحاما مبدعا ويتبدؤون الناس ويضيقون عليهم من اجل اي شيء، من اجل ان في هذا انفاعا لهم، اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى ان تعمل خرافك فيما ينفعك امام ربك عز وجل. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. ايها الشاب الفارغ من العمل، بادر ببناء نفسك وبادر بزياده رصيدك من الحسنات، فهل تنتظر شغلا لفراغك ان يصد الله عز وجل هذا الفراغ باعباء الحياه وتكاليف عيالك وزوجتك في المستقبل؟ فلا تجد وقتا لكي تحفظ كتاب الله ولكي تتعلم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبعد بدنك عن السعي في خدمه الارمله والمسكين وارشاد الملهوف ومساعده المحتاج، فساعتها تخرج من الدنيا مملكه. اضعت وقت العمل في اللهو، فلما جاءك الوقت الذي تعمل فيه لم يعد عندك وقت ولا مال ولا قوه لكي تعمل. قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه، فلا تخسر حظك من الحسنات في الدنيا وتضيعه فيما لا ينفعك غدا في الدنيا قبل الاخره. نفتح الله عز وجل في هذه الاوقات. فلقد كان من وصيه الخضر عليه السلام لموسى صلى الله عليه وسلم عند مفارقته اياه انه قال له: كن بساما ولا تكن ضحاكا، واياك واللجاجه، ولا تمشي في غير حاجه، لا تمشي في غير حاجه. كذا يجب على من خرج الى الطريق ان يكون سمعه طيبا وان يكون في نفسه مطمئنا، فان بعض الناس ترتفع اصواتهم وتزداد همجيتهم ويصبحون بشكل قد نهى الله عز وجل عنه، وشبهه الله عز وجل بحيوان منفر الصوت. واغضب من صوتك، اغضب من صوتك. فلو كان هناك من يحترم لعلو صوته وارتفاعه لكان الحمار، لكان الحمار هو من اكبر مخلوقات الله احتراما، ولكن ارتفاع الصوت ليس دليلا على صحه المبدا ولا على صحه الكلام ولا على اهميتك، وانما هو دليل على انك لم تلتزم بقواعد الاسلام ولم تقرا القران ولم تفهم عن ربك ولم تعي عن رسولك صلى الله عليه وسلم. ان انكر الاصوات لصوت الحمير. ولما سئلت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها عن سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت رضي الله عنها: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا فخاضا، لا فخاضا اي لا يرفع صوته ولا فخاضا في الاسواق، ولا يجزي بالسيئه السيئه ولكن يجزي بالسيئه الحسنه صلى الله عليه وسلم. ما اجمله من خلق ان يكون الانسان كالثمره الطيبه لا يزعج غيره، اذا اقتربت منه وجدته على خمس طيب، على هيئه صالحه، كلامه طيب وفعله طيب ومشيته طيبه وسيرته طيبه ان شاء الله تبارك وتعالى. بارك الله لي ولكم في القران العظيم، ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وأنصاره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب عليكم ان تجتنبوا كل ما يوجب غضب الله تعالى. لا خذل لنا بغضب الله تعالى، ولا خذل لنا بتجاوز شرعه سبحانه وتعالى. ان الله تعالى يحب من المسلم اذا خرج الى الطريق أن يتمتع بالطريق من دون أذى ومن دون أن يفسد في الأرض. وإن من الإفساد في الأرض أن يخرج الإنسان إلى الطريق بهيئة تغري وتغري. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل. لعن أي طرد وأبعد عن رحمته، مطرود يبعد عن رحمة الله. أيما رجل يلبس لباسا يخص النساء فيتحدث بهن، فلقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. فلا يجوز أن يخرج الشاب في مشيته أو في لباسه أو في زينته بشيء يخص النساء. للأسف هذه الظاهرة المؤذية بين شبابنا من جهة، وبين فتياتنا من جهة أخرى، ظاهرة لبس الحلي للشباب من الذهب ومن غير الذهب. من الذهب يكون قد جمع بين كبيرتين، بين كبيرة نفس الذهب للرجل، فإنه لا يجوز للرجل أن يلبس الذهب في الدنيا ولا أن يلبس الحرير. وكذا يلبس حليا يلبس في يده أو يعلق على صدره، أو ربما يضع في أذنه شيئا من الحلي الذي يخص النساء. أتعلمون عباد الله ما هو الوقت الشرعي والاجتماعي لمن هذا حاله؟ أنه مؤنث لا يتمتع برجولة كاملة. لماذا تفعل هذه الأشياء؟ إن البنت لا يغريها هذه الأشياء، إن الحلي إنما شرعه الله عز وجل زينة في أعين الرجل. هل تتبين للرجال أيها الرجل؟ هل تتبين أيها الشاب للرجال في الطرقات؟ أم تتبين لمن؟ أم عندك جهود فكري فأصبحت لا تفرق بين ما ينفعك وما يضرك، ما يسوءك وما ينفعك؟ أو أصبحت لا تبالي بنظرة الناس إليك فأنت أحق من هؤلاء كلهم؟ أنت تعيش في مجتمع، وهذا المجتمع له قانون، والقانون وضعه الله سبحانه وتعالى. الرجل ليس كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى. أم تريد أن تتحول إلى أنثى؟ فاتقوا الله سبب الأمر في هذه المشية المتبحرة المانعة. اتقوا الله عز وجل في ميوعة الكلام، فقد قال صلى الله عليه وسلم للرجال للشباب: اخوشنوا، اذكروا هؤلاء الأطفال الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم ورباهم أصحابه رضي الله عنهم على أن يكونوا للإسلام ناصرين، رجالا لم يبلغوا الحلم ولكنهم في أنفسهم شعروا أنهم رجالا. ما الذي أضاع قيمة الرجولة من داخلك أيها الشاب؟ النظرة إلى هذا الغرب الفاسد الذي أسفله التحلل من الأديان، أسفله التحلل من علاقته بقانون السماء، ولكن نحن على شريعة من الأمر، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. من تشبه بقوم وشر معهم، تريد أن تتشبه بهؤلاء فتصبغ شعرك وتطيل منه، وربما صنع له ضبيرة أو ضفيرة ويمشي في الشارع والله كأنه مسخ، تريد أن تتشبه بهؤلاء لتحشر يوم القيامة معه؟ نعم لا خلاق لهم ولا قيمة لهم عند الله سبحانه وتعالى. بمن تتأسى أيها الشاب المسلم؟ بمن تتأسى؟ تتأسى بمن؟ بالمضيع لدينه وتدرك تأسيك بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا تتركون التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام الطيبين أصحاب الأخلاق العالية والذوق السليم؟ ألا فلنتق الله عز وجل ولتتق الله الفتيات اللاتي يلفتن لفتة الرجال؟ هذا البنطلون الذي قد أصبح وبالا عاما على الأمة، بل قد أصبح وكأنه مرض مفروض علينا، وكأننا أصبحنا بلا عودة إلى لباس المرأة الشرعي مرة أخرى. ولكنني والله أقولها كما قال الله عز وجل: ما كان الله ليضع المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وأصبحت الفتيات بفضل الله عز وجل الآن إما أن تكون على طريق الله المستقيم، وإما أن تكون حائزة عنه. ولكن يا من أنت في الجهة الأخرى، يا من أنت بعيدة عن شرع الله سبحانه وتعالى، أنت لا تفسدين في هذه الدنيا قدر ما تفسدين حالك، قدر ما تفسدين مصيرك. أما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلفان من أهل النار لم أرهما، من أهل النار، من أهل النار، من أهل العذاب في جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولكنه يغفر، صلى الله عليه وسلم. سلفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم ثياب كأذناب البقر يضربون بحناء، ونساء كافية يلبسن، ولكن ملابس لا تستر، فهن كافيات عاريات لا إله تميل بلباسها وبمشيتها تميل عقول الناس، تميلهم أي تحسنهم. هذا أهم من تأويل الكلام على أنها تميل في مشيتها، لأن هناك من تمشي هكذا كالجندي ولكنها عارية. بماذا نستفيد من جدية مشيتك مع عري جسدك؟ مائلات مميلات لغيرهن. بدأ الأمر بواحدة فأصبحنا اثنتان، فأصبحنا عشرات ومئات، والآن آلاف. ومن سن في الإسلام سنة سيئة، أو من سن في الإسلام سنة سيئة، فعليها وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، من دون أن ينقص من أوزارها سيئة. ألا تتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أيها الرجل، كن رجلا في بيتك، ولا تشتري لابنتك لباسا تدخل به جهنم يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها الرجل، كن رجلا، اتق الله عز وجل، لا تخرج ابنتك إلى الطريق والناس إذا نظروا إليها علموا حجم فخذها وصدرها ونحرها. أي رجل أنت؟ أسألك بالله أي رجل أنت؟ أما علمت أن الحبيب صلى الله عليه وسلم يحثك الآن ديوقا لأنك لا تغار على أهلك؟ متى تغار على أهلك؟ بالله عليك، إذا كنت لا تغار أن ينظر الناس إلى عورة ابنتك وإلى عورة زوجتك وربما إلى عورة أمك، متى تغار؟ متى تكون رجلا؟ ما علامة رجولتك؟ أنت ذكر ولكنك لست رجلا. إن الرجولة صيانة للعرض وحفاظ عليه، وحفاظ على مقدرات هذه الأمة وعلى إسلامنا وعلى حقيقة إسلامنا، لا أن نسوها في الإسلام. هذا البنطلون الضيق وهذا القميص الضيق وفوقه قطعة من الطماط، هذه محجبة؟ لا، هذه ليست محجبة، هذه مسح، هذه مسح لا نقبله، هذا مسح أتانا من الخارج. إن هناك من الغربيات السابرات من يلبسن هذا اللباس ولكنهن لسن محجبات. إن الحجاب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وفرضه الله سبحانه وتعالى هو ذلك اللباس الواسع الفتقار الذي لا يقف ولا يكف، وليس في نفسه دينا ولا يشبه لباس الكافرات. هذا هو الحجاب الواجب على كل فتاة وامرأة إذا بلغت المحيض، دخلت نسوة من بني تميم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعليهن ثياب الرقاق. فقالت رضي الله عنها: إن كنتن مؤمنات فليس هذا بثياب المؤمنات، وإن كنت غير خير وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن به في الدنيا. ولما دخلت عليها امرأة عروس في ليلة عرسها، في ليلة ميلادها وليلة زفافها، وعليها شيء معطر وقطعة صغيرة تستر رأسها ربما أكبر مما يستر رؤوس بناتنا، فقالت: ليست بمؤمنة بسورة النور. هذه لم تؤمن بسورة النور، أي بقول الله عز وجل: وليضربن بأمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى أن قال الله عز وجل في المدية أن المرأة لا يجوز لها حتى أن تضرب بقدمها على الطريق لتصنع الرسالة صوت حذائها أو نعلها، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فكيف بمن أبدت زينتها؟ كيف بمن أبدت زينتها؟ يقول الله: ولا يضربن، أي أن المرأة لا تضرب بنعلها في الطريق حتى لا يعلم الرجل أن هناك امرأة تسير خلفه، وإذا نظر إليها لم يرى منها شيئا، ولكن الشهوة تتحرك بمجرد وجود الذكر والأنثى. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، لعلكم تنجون. أي أن في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى في هذا الشأن عقاب شديد وعذاب أليم، ألا فلنتق الله عز وجل ونأخذ الخطوة من هذه اللحظة، فإن الثورة لحظة صدق يقف فيها المسلم مع نفسه: أمر الله أو هوى نفسي؟ ماذا أختار؟ اختاروا عباد الله قبل أن يفرض عليكم الطريق غدا، ولا خيار، حفاظ الأعمال، اتقوا الله قبل أن نحفظ الأعمال من دون اختيار، اتقوا الله قبل أن نوزن، وليس لنا أن نرجع لنعمل الصالحين أو لنبدل شيئا أو لنتوب عن اسم. النساء يتقين الله من تلقاء أنفسهن في حماية حبوبهن من الجنة بشكل أبدانهن والعودة إلى الحياة، فإن الحياة شعبة من شعب الإيمان. والرجال يتقون الله عز وجل في أمور النساء ويأخذون على أيديهن لكي يصلوا بهن إلى بر الأمان. الرجال قوامون على النساء، ولكن للأسف الشديد يذهب الرجل ويفتري بنفسه لابنته، ويفتري بزوجته، ويفتري بأخته. إن الجنة حرام على الدين، حرام، حرام على الدين. ثلاثة لا يسلمهم الله ولا ينظر إليهم، منهم هذا الديون الذي لن يدخل الجنة ولن يجد رحابا. من هو الديون؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقر الخبث في أهله، يراهم على الأوضاع السائنة ولا يلتفت ولا يأبه ولا يتحرك. تبلدت نفسه لأنه أصبح كالخلق لا يغار على أهله. لكن المسلم حاله أنه خاطب غيره، خاطب غيره. الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراه الله الجنة، لما أراه الله الجنة قال له جبريل: هذا بيت عمر. فنحى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، قال: لما علمت من غيرتك يا عمر. ويوما رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لو رأيت رجلا في بيتي لضربته بالسيف من دون أن أسأله، يصبح هكذا مطلقا لغير جند ليقتله. قال: أتعجبون من غير الباع؟ والله لأنا أشد غيرة منه، والله إن الله لأشد غيرة من سعد ومني. إن الله قد له غيرة، وغيرة الله على محارمه، وأنت لك محارم، ألا فكن غيورا، كن غيورا على عرضك وكن نفسك. من الأمور التي يجب أيضا أن نراعيها إذا خرجنا إلى الطريق أن نلزم أنفسنا بالسلوك الطيب للبعد عن الشبهات، عن الشبهات، هذه المصادقات وهذه المخادنات التي امتلأت بها شوارعنا. هؤلاء الجالسون اثنين في الطريق، من يرضى بها؟ بالله عليكم، انتشرت في شوارعنا الخبرات انتصرت في صوابعنا الكلمات الجارحه والافعال الفاضحه بلا حساب ولا رقيب. من حقوق الطريق ان نامر بالمعروف وان ننهى عن المنكر، وانا واجبي ان امر بالمعروف وان انهى عن المنكر بلسان وبلاغي. ولكن هناك فئه عليها واجب من المسؤوليه، هناك فئه خلقها الله سبحانه وتعالى بضبط هذا الطريق وضبط ادابه ومراعاه حدود الله عز وجل فيها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الامام راعي ومسؤول عن رعيته يوم القيامه امام الله سبحانه وتعالى. الا فليتقي كل انسان يعلم ان في عرضه مسؤوليه الله، الا فليتقي الله في هذه المسؤوليه وليعلم ان الله سائله عنها يوم القيامه. وانتم ايها المسلمون رجالا ونساء اذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لان يطعن في راس احدكم بمقياس من حديد خير له من ان يمس امراه لا تحل له. هؤلاء الشباب والفتيات الذين يسيرون معا، هذا يمسك بيدها وهذا يضع يده على بطنها، واكثر من هذا والله ما عدنا نعلم ماذا نفعل. لو فعلنا شيئا قالوا تجاوزنا حدودنا، ولو سكتنا كذب حالنا. فاليك المشتكى يا الله، اليك المشتكى عما تعد به هذه الطرقات من شوارع المسلمين من دليل الزنا وبدايه الفواحش، بلا منكر لهذا المنكر ولا امر بالمعروف. والله سندني عما قريب فساد ووبالا لابنائنا وبناتنا من كثره الشرور التي تنطلق في المجتمع وتصدع وانهيار في اخلاقياته. كثير من حوادث المخدرات والسرقه والقتل اسبابها هؤلاء الشباب والفتيات وهذه العلاقات المذبوحه التي اصبحت تقوم فكثت الاسر وكثرت بها المساجد بين الناس وكثرت السرقات. هذا يسرق من اجل هذه وهذه تسرق من اجل هذا، والله فيضيع المجتمع اذا لم نراعي ونتق الله في الشباب. نتق الله في الشباب فان الشباب عليهم عامل رئيسي في نهضة الأمة في مستقبلها، والأمة في كبوة ونحن ننتظر أن تخرج من كبوتها. هل تخرج الأمة من كبوتها بالعاشقين والعاشقات؟ هل هؤلاء هم الذين سيحملون هموم الأمة ويخرجون بها من أزمتها؟ أنا فلنتق الله أيها الكبار، نتق الله في إيقان الأمانة إلى الشباب، فإن الشباب مسؤولية في أعناق الكبار. وأنت أيها الشاب انتبه لنفسك، انتبه لنفسك، فكم من ثمرة قطفت قبل أن تنضج، كم من ثمرة ماتت، كم من مولود مات. اتق الله فقد تموت وانت على هذه الحال التي لا يرضى الله عنها. اما تختار لنفسك هذه المنزله سبعه يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله، شاب او فتاه نفع في عباده الله، نفع في طاعه الله، وليس في الجلوس مع البنات، وليس في الحب والخلاعة والفجور والمياعة، تحت ظل الرحمن قبل أن تقف يوم القيامة يسيل عرشك عاريا تحمل وزرك على ظهرك، تنظر إلى ربك وتبكي دموعا ودما ويقال لك اخطأ، إنك لم تكن على طريقي، إنك لم تكن تخشاني، إنك لم تكن تهابني، إنك كنت إذا خلوت بنفسك بعيدا عن اعين الناس انتهكت محارمي، لم تهابني. فاليوم ننساكم، فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. اتقوا الله، اتقوا الله. وكل انسان يجب ان يعلم انه مسؤول عن نفسه، وهناك من عليه المسؤوليه، والله سيحاسب الكل. سيحاسبك ايها الشباب ايها الشاب، كما اخبر سيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل كتب على انه لن تزول هذه الاقدام حتى تسال عن العمر عامه وعن مرحله الشباب خاصه، مرحله البناء، مرحله العطاء للامه، مرحله البذل نضيعها في هدمها، في هدم النفس. كن نفسك في شبابك، تعرف على الله في هذه الفترة التي هي رخاء حتى يتعرف الله عز وجل عليك في الشدة عند مرضك، عند قدرك، عند موتك، عند النقص، عند الفتعين، عند الميزان، عند اقتراب، عند بروز جهنم. اتقوا الله عباد الله. الاسلام دين القرار، لا يرضى ابدا من المسلمين ان يكونوا همجا رعاعا يفعلوا ما يحلو لهم، ولكنه يحب لهم ان يكونوا ربانيين وان يكونوا عابدين وان يكونوا طائعين لكي يفوزوا بالجنه يوم القيامه، يوم القصر، يوم يقصر الله عز وجل فيه بين الطائعين وبين المجرمين العاصين، بين المجرمين وبين الكافرين والمشركين، بين أهل الشقوة وبين أهل السعادة. فمن هم تقي وسعيد؟ اختر لنفسك، اختر لنفسك، فإن الله قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم انزل علينا هداية من عندك تجبر بها سترنا وتعيدنا الى افضل الاخلاق والاعمال والنيات. اللهم اهدنا الى احسن الاخلاق، فانه لا يهدي الى احسن الاخلاق الا انت، واصرف عنا اللهم سيئها، فانه لا يصرف عنا سيئها الا انت. اللهم اهد شباب الامه، اللهم اهد فتيات الامه، اللهم اجعلهم زرعا طيبا تقيم به الاعداء وتنصر به الامه. اللهم اجعل بحثهم على عدوك وعدوهم، واجعلهم اللهم في طاعتك. اللهم اجعلهم يا رب العالمين عاملين لكتابك، مقتدين بخير انامك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اكرم الظن، اللهم اكرم الظن فيهم، اللهم لكن احوالهم، فانك اللهم تنصر ما تشاء وتثبت، وعندك ام الكتاب. اللهم ان الفقر والفجر قد غدوا عقولهم وقد غدوا ابدانهم وراحلوا على ضيائهم. اللهم باخذ الظن ورد حيث الكائدين في نحورهم يا رب العالمين. واعد شبابنا سالما مطهرا من الاثام، اعده يا ربنا الى دينك. اللهم ردنا الى ديننا ابدا جميلا. اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واحفظ لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. واذا اردت بخلقك فتنه اللهم تقربنا اليك، اللهم صد عنا كيد العداء، اللهم ارد كيد الحائدين في نحورهم يا رب العالمين، واخرجنا من بينهم سالمين، واخرج الظالمين بالظالمين، واجعل الدائره على اعداء الدين. اللهم اجعلنا في رضاك، واجعل سعينا يا رب العالمين طلبا لعفوك ورحمتك ولمن ثوابك ورفقة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسألك ان تحيينا على الاسلام، وان تتوفنا على الايمان، وان تحفظنا بخير الانام. اللهم اجعل موعدنا يوم القيامه حول النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل موعدنا ورده المولود، واجعل موعدنا بعده حيث الجوف الاعلى من الجنه. وتجلى علينا اللهم في الدنيا، تجلى علينا بالثبات على الدين يا رب العالمين، وتجلى علينا اللهم يوم القيامه وفي الجنه بالنظر الى وجهك الكريم، انك انت الله الرحمن الرحيم. نسالك اللهم ان تطهر بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، انك على ما تشاء قدير. اللهم لا تحرمنا ونحن نسألك، اللهم لا تعذبنا ونحن ندعوك ونرجوك، ونسألك اللهم السلامة، نسألك اللهم السلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، والنجاة من النار، والنجاة من النار. عباد الله، أديموا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما أمركم ربكم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. عباد الله، اتقوا الله تعالى واطيعوا الله والزموا شرعه ولا تتجاوزوا حدوده. تفعلوا في الدنيا بحياه طيبه وتفعلوا يوم القيامه بجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. نسال الله ان يجعلنا منهم اجمعين. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العليم العظيم الذليل يذكركم وقل الله من فضله يعدكم واذكروا الله واحمدوه على النعم يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. واقم الصلاه.